بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الرجاء: وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما شك الراوي، ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. يعني سواء كان الذي يروي الحديث أبو هريرة أو أبو سعيد، أو حتى لو قيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كلهم عدول. فإذا نقلوا لنا حديثا فالحديث يكون صحيحا. قال: لأنهم كلهم عدول. قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، وهذا كما هو معلوم في السيرة النبوية أن غزوة تبوك كانت في زمن حر شديد، ولذلك كان الخروج فيها أمر يحتاج إلى قوة إيمان، وتخلف من تخلف من المنافقين، وإن كان قلة من الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا تاب الله عليهم. فكانت في وقت حر شديد، والناس غزوة تبوك كان عددهم كثيرا، لأن هذه الغزوة كانت مع الروم، والروم دولة عظمى، فجمع الروم جنودهم بعددهم وعدتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس كلهم حتى بلغ عدد جيش المسلمين 30,000، فكان جيشا كبيرا. وكما هو معلوم في ذلك الزمان أن تطعم 30,000 هذا يحتاج إلى يعني مؤونة كبيرة جدا، فأصاب الناس مجاعة. فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، يعني الجمال التي يركبونها حتى لا يموتوا من الجوع، فأكلنا ودهنا، أكلنا منها ودهنا من الدهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فهكذا من أدب الصحابة أنهم كانوا يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأيسر وما يناسب الحال. فقال: افعلوا، هذا هو الظاهر. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. وهذا من سداد رأي عمر رضي الله عنه وحسن تدبيره. فعمر رضي الله عنه لما تفكر في الأمر قال: يا رسول الله، إن فعلت، يعني إذا نحرنا الجمال، قال: قل الظهر، على ماذا نركب؟ وكيف سنذهب إلى تبوك؟ وتبوك بعيد عن المدينة، وكيف سنرجع؟ وكيف سنجاهد؟ فالأمر صعب جدا. طيب ما الحل؟ انظر إلى قوة رجاء عمر رضي الله عنه. هنا يأتي الرجاء، لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في باب الرجاء. عنده رجاء بفضل الله ورحمته. قال: ولكن أدعهم بفضل أزوادهم. كل واحد يأتي بما عنده من بقية طعام، الفضل هو الزائد. أدعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فكل واحد يأتي بما عنده من بقية طعام، ونجمع هذا الطعام، وادعوا الله تعالى أن يبارك لنا في هذا الطعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، تم الأمر، مشورة بينهم. فدعا بنطع فبسطه، والنطع والبساط من جلد، فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. ما عندهم أصلا طعام زائد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون إلى الجهاد في سبيل الله، ربما ما يكون معهم من الزاد إلا القليل في بعض الغزوات أو في بعض السرايا، السرية التي كان عليها أبو عبيد عامر بن الجراح، وأخرج الله تعالى لهم الحوت من البحر فأكلوا منه، كان زادهم شيئا قليلا من التمر. فلما فني التمر كان الواحد منهم يمص الرطبة أو التمرة طيلة اليوم، هذا زاده فقط، تمرة واحدة لكل مقاتل، تمرة واحدة. وإذا يعني أكل التمر يبقي النواة في فمه يمصها حتى يعني يستعين بها على شدة الجوع. انظر كيف كانوا رضي الله عنهم. فهكذا اجتمع شيء يسير مع هذا العدد الغفير، 30,000، اجتمع شيء يسير من كل واحد يبذل ما عنده من طعام زائد، هذا يأتي بكف ذرة، وهذا يأتي بكف تمر، وهذا يأتي بكسرة خبز، حتى اجتمع شيء يسير. قال: حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضله. الله أكبر، تأمل كيف ما تركوا في العسكر، تخيل عددهم 30,000، ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه من الطعام، وأكلوا جميعا حتى شبعوا، وزاد الطعام أيضا. قال: وفضل فضله، زيادة، انظر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي من قوة الرجاء وقوة اليقين بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن ما الدرس الذي نستفيده من هذا الحدث، من هذا الموقف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. طبعا الإمام النووي إنما ذكر هذا الحديث باب الرجاء لأجل هذا، وأيضا ممكن أن تكون المناسبة الأولى أيضا. فهذا فيه فضل شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وحقا وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كل شيء، كل آية من آيات الله دليل على وحدانيته. وكذلك ما حصل هنا من البركة في طعامهم وزادهم، فهذا يدل على أن الله حق، وأن هذا من عند الله، يرزق من يشاء بغير حساب، كما رزق مريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، سبحانه جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا دليل على وحدانية الله، وأن الله تعالى هو الذي يجعل البركة فيما يشاء، وأني رسول الله، لأن هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فلا بد من اليقين بلا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله. لا يصلح الإخوة في العقيدة والإيمان أن يكون في القلب شك. مثلا بعض الناس والعياذ بالله يقول: نعم دين الإسلام دين حق وعظيم، لكن قد تكون الأديان الأخرى أيضا صحيحة، ومن آمن بها وسلك طريقها يمكن أيضا يدخل الجنة، وكلها تؤدي إلى الجنة، و لا أجزم أنها على باطل، قل هذا ما أسلم، هذا ليس بمسلم. المسلم المؤمن حقا هو الذي لا يشك في أن هذا الدين هو الدين الحق وما سواه باطل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. لا يصلح أن تشك في دين الإسلام أو يكون عندك احتمال أنه حق أو غير حق، لا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا الدين الحق. والأديان الأخرى نعم كانت حقا في زمانها، في زمن موسى، في زمن عيسى، نعم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فنسخ الله تعالى به كل الأديان الماضية، فهذا هو الدين الحق. فلا يجوز أن يقع في القلب شك. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ بعض الناس والعياذ بالله يصيبه الشك من بعض الحوادث التي يراها، فإذا رأى كما نرى اليوم من حال إخواننا في غزة وفي فلسطين، نسأل الله أن يحفظهم وأن ينصرهم، إذا رأى مثل هذا القتل والظلم عليهم يبدأ والعياذ بالله يتشكك في العقيدة، يقول: لو كان الله موجودا لما حصل هذا، أين الله؟ أين رحمة الله؟ فالمسلم في مثل هذه المواقف لابد أن تكون عنده عقيدة واضحة، عقيدة صحيحة ما تتزعزع، يقين قوي بالله جل وعلا، أن تتذكر دائما أن رحمة الله تعالى لا تقاس برحمة الإنسان، لا نقيس أفعال الله على أفعالنا نحن، فالله تعالى يفعل ما يشاء. الله تعالى أحب هؤلاء، اصطفاهم لشهادته، اصطفاهم للشهادة، جعلهم شهداء عنده كما قال: ويتخذ منكم شهداء. يفعل ما يشاء سبحانه، يكرم من يشاء. نحن للأسف الرحمة التي نظنها رحمة هي بمنظور دنيوي فقط، قل: مساكين هؤلاء قتلهم صغار، ما عاشوا، ما تمتعوا في حياتهم، ظلموا وقتلوا تقتيلا، بالنظر الدنيوي فقط. لكن هذا ماذا له عند الله؟ الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، أرواحهم في أجواف طير الخضر تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. ماذا تريد؟ أي رحمة بعد هذه الرحمة؟ أي رحمة أعظم من هذه الرحمة بهؤلاء؟ نحن المساكين. فلا تقس رحمة الله على رحمة الإنسان. لذلك المؤمن إذا فكر تفكيرا واسعا ما ينظر إلى الدنيا فقط، ينظر إلى ما وراء الدنيا، ينظر إلى الآخرة، هنا تختلف الموازين والمقاييس، هنا يعلم أن هذا رحمة، وكل أفعال الله رحمة، فعال لما يريد سبحانه جل وعلا. فالله تعالى ادخر لهم الخير في الآخرة، واصطفهم شهداء عنده سبحانه، فهذه رحمة. فهذا الأمر يجعل المؤمن على يقين يعني في عقيدته بالله جل وعلا، ما يكون عنده شك وريب يعني فيما يحصل في الواقع. وهذه أيضا يعني هذا موقف لطيف في هذا الباب، كما قلت إذا رأى المؤمن ما يحصل لإخوانه في غزة من القتل الشديد العنيف، ينبغي أولا أن يتذكر أن هذا كله بقضاء الله وقدره، فعال لما يريد سبحانه جل وعلا، والظالم له يوم موعود لا شك فيه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نسأل الله تعالى أن ينتقم لإخواننا. وأن يقتل من قتل المسلمين. وإذا تذكر المسلم أن هذا بقضاء الله وقدره قلبه يكون مطمئنا، يحترق على إخوانه رحمة بهم، يدعو لهم ليل نهار، لكن ما يتسلل في قلبه أدنى شك في العقيدة وفي الإيمان بالله. لبعض الناس والعياذ بالله يتشككون. أذكر مرة واحد جاءني والعياذ بالله عند الشك في العقيدة حتى كاد أن يلحد، يقول يعني هكذا، قال لي يا شيخ يعني في حادثة تشبه هذه الحوادث، قال يا شيخ يعني لو كان الله موجودا لماذا يحصل هذا الظلم؟ لماذا يحصل هذا القتل في الأرض؟ لماذا يحصل قتل للأطفال والنساء والأبرياء؟ شوف كيف الذي ما يكون عنده يقين بالله وبقضاء الله وقدر الله ورحمة الله وحكمة الله هكذا يتشكك. هذا الخضر رحم عليه الصلاة والسلام لما خرق السفينة وقتل طفلا صغيرا لا ذنب له، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا كما قال له موسى عليه الصلاة والسلام، حتى ما صبر. ثم أيضا أصلح الجدار لأهل قرية، ما أكرموهم ولا ضيفوهم. طيب لما بين له الحكمة قال رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. شوف تأمل، قال رحمة من رب، كل هذا رحمة من ربك، حتى قتل الغلام هذا رحمة، لأنه إذا كبر سيكون كافرا وسيرهق أبواه طغيانا وكفرا. شوف رحمة من ربك، فما تدري كيف تكون رحمة الله. وذلك تقول سلمنا ورضينا مع بذل الأسباب، لكن يكون القلب مطمئنا بالله. وذلك ذكر ابن كثير هنا عن الشيخ عفيف الدين، وهذا يعني في سنة 66 و600، توفي هذا الشيخ سنة 66 و600. الشيخ عفيف الدين البقال يقول كان صالحا ورعا زاهدا، يقول عن نفسه هذا الشيخ عفيف الدين كنت بمصر فبلغني ما وقع من القتل الذريع ببغداد في فتنة التتار. تعرفون التتار لما دخلوا بغداد قتلوا كل من فيها من النساء والأطفال والرجال كل المسلمين. فقال فأنكرت في قلبي وقلت يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ قال فرأيت في المنام رجلا وفي يده كتاب فأخذته فقرأته فإذا فيه هذه الأبيات: دع الاعتراض، دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحان جل وعلا. وهذا لكمال حكمته وعدله ورحمته، لا شك في هذا. فهكذا ينبغي أن يكون قلب المؤمن في مثل هذه المواقف والحوادث العظام. نسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا بغزة وبفلسطين. ثم أيضا تأملوا إلى فضل شهادة أن لا إله إلا الله، كما بوب النووي رحمه الله تعالى هنا باب الرجاء، قال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. فاليقين بشهادة التوحيد هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، قال رواه مسلم. وأيضا نختم بهذه الفائدة، تأملوا كيف أن الله تعالى يكون لأوليائه المؤمنين في عسرهم وشدتهم في مثل هذه الحرب غزوة تبوك، ما عندهم زاد ولا طعام، بارك الله تعالى لهم. بسبب ماذا؟ بسبب قوة إيمانهم ويقينهم بالله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله الإخوة هذا أعظم ما ينبغي على المسلمين اليوم أن يتمسكوا به من عامة المسلمين وممن ابتلوا خاصة بغزة وفي فلسطين، أن يحققوا كمال اليقين بالله والإخلاص بالله والإخلاص لله جل وعلا. وإخواننا جزاهم الله خيرا هناك، والله يثبتهم ويحفظهم، عندهم هذه الشجاعة والثبات، وما أجمل أن يكمل هذا بكمال الطاعة واليقين بالله جل وعلا والبعد عن كل معصية، لأن بهذا يتنزل النصر. انظر كيف الله تعالى يبارك لأوليائه، ما عندهم طعام الله يبارك، معجزة. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه معونة من الله تعالى لأوليائه. فانظر مثلا في غزوة بدر مثلا، كيف الله تعالى يدبر أمر الغزوة من حيث لا يحتسبون. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الأرض رملية ينزل مطر حتى تسهل حركة المسلمين عليها، وأرض المشركين تكون زلقة فتصعب عليها الحركة. وهذا سر تحديد مراكز الجيش في قوله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. ثم تأمل كيف يقول إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. كل تدبير من الله سبحان الله. تأمل الله تعالى يدبر أمر العباد، وإذا كانوا في مثل هذه الحالة العصيبة فالله تعالى يدبر أمرهم، لكن هذا يكون بحسب ما عندهم من اليقين بالله وقوة الرجاء وقوة الإيمان والبعد عن معصية الله. انظر الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا فتح يعني بلاد الفرس والعراق وكان أمامهم النهر، ماذا فعلوا؟ عزم سعد بن أبي وقاص على المشي على النهر بخيولهم. الله أكبر، شوف اليقين بالله. وبالفعل مشوا على النهر بخيولهم، جعل الله تعالى النهر كأنه سطح أرض ومشوا على النهر بخيولهم. الله أكبر، ما كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل. إذن هذا الإخوة إنما يكون لخاصة عباد الله المؤمنين. إذا بالفعل المسلمون حققوا كمال الإيمان ما يمكن أن ينهزموا أبدا. ولذلك لا تظن أن في هذه الآية استثناء، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه قاعدة مطلقة مضطردة. الله قال ولن يجعل الله للكافرين على من؟ على المؤمنين، ما قال حتى على الذين آمنوا، المؤمنين يعني الإيمان الكامل. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا. الإيمان هكذا يصنع في الواقع، ينزل الله ملائكته يحفظ عباده، وربما انتصروا بالتكبير والذكر لله، ما عندهم أسلحة ما عندهم طعام، الله ينزل بركة ويعطل أسلحة العدو بتكبير المسلمين. هكذا تفتح القسطنطينية في آخر الزمان، يفتح المسلمون بالتهليل والتكبير، يدخلونها فيكبرون ويهللون فيسقطوا جانبها الأول جانب جهة البحر، ثم كذلك يهللون يكبرون فيسقطوا الجانب الآخر، ويفتحونها بلا سلاح بتكبير الله وتعظيمه سبحان الله. تأمل. فهذا أعظم سلاح للمؤمنين، أعظم ما ينبغي للمسلمين أن يرجعوا إليه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنسأل الله تعالى ننصر إخواننا هناك بفلسطين، نسأل الله تعالى ننصر المسلمين في كل مكان وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، نسأل الله تعالى أن يرد كيد الأعداء في نحورهم، نسأل الله تعالى أن ينصر المسلمين عليهم، نسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم، نسأل الله تعالى أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.